الذين طاغرين عن هداة المهديين ولعنتهم الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا المرور على الآيات، على بعض الآيات التي وردت في القتال كي نستوحي منها ما هو موضوع القتال، هل المحارب أو المشرك وأهل الكتاب سواء كانوا محاربين أو لا. وذكرنا عدة آيات وكنا نتكلم حول قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قلنا أن لا إكراه يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون لا إكراه في الدين الجملة أو القضية قضية خبرية ويمكن أن يكون إنشائية. إذا كان خبرية يخبر أنه لا إكراه، يعني لا يمكن الإكراه في الدين، لا يتيسر الإكراه في الدين.
نفي الجنس.
نعم. جنس نفي نفي الجنس. نعم لا لنفي الجنس، فينفي جنس الإكراه فيخبر عن ذلك ويبين هذا الواقع. وإما لا إكراه بمعنى لا يجوز الإكراه في الدين، يعني جملة جملة ليس خبرية إنشائية، إنشاء الحكم. إذا فعل كلا التقديرين ما يفيد أنه الإكراه لا يوجد في الدين ولا يمكن في الدين، فعلى ذلك لا يمكن أن نقتل الناس، نقتل أهل الكتاب أو المشركين لأن إما يسلموا وإما يقتلوا وإما يستسلموا للذمة. وعلى ذلك بهذا البيان فلا يمكن أن نستفيد، والسر في ذلك لا إكراه في الدين، بما أن الدين عبارة عن مجموعة من العقائد، والعقيدة أمر منعقد بالقلب من أعمال الجوامع، ولا يد للإكراه على أعمال الجوامع. الجوارح ممكن ولكن الجوامع لا يمكن أن يجبر شخص على أن يعتقد بشيء أو يحب شيء أو يبغض شيء. البغض والحب والمحبة هذه أمور من طوارئ النفس، ولا يستطيع أحد يجبر أحدا على ما على أفعال النفس. ولذلك كذلك سيطر طوارئ صاحب الميزان رضوان الله عليه ويقول: لما أن الدين وسلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية، يعني نحن عندنا معلومات من الدين عقائد، ويتتبع يعني يتبع هذه العقائد أعمال أو تتبع أعمال، لأن الإنسان إذا اعتقد أن الله تبارك وتعالى واجب الطاعة فيصلي لأن الله أمر بذلك، يصوم لأن الله أمر بذلك، يجتنب عن المحرمات لأن الله نهى عنها. فعلى ذلك أعمالنا نعم أعمالنا هي أعمال من فروع الأحكام، ولكن مع ذلك هذا مبتن على العقيدة. فأحيانا ممكن يسأل: هل مثلا الاعتقاد بوجوب الصلاة من أصول الدين أو من فروع الدين؟ الجواب: الاعتقاد بوجوب الصلاة يعني اعتراف بالنبي بما أخبر، واعتراف بالقرآن بما نطق به، فعلى ذلك من أصول الدين. ولكن فروع الدين هو إقامة الصلاة لا الاعتقاد بالصلاة، إقامة الزكاة، إعطاء الزكاة، الأمر بالمعروف، الأفعال التي يقوم بها الإنسان. ولذلك التولي والتبري كذلك من فروع الدين، فمن الأمور العملية ليس مجرد العقيدة، ليس الحب والبغض. التولي والتبري اللذان ذكران في فروع الدين، الفروع الدين يعني الأمور العملية. فهو لذلك يشير إلى أن لما أن الدين هو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، والاعتقاد والإيمان من الأمور القلبية التي لا يحكم فيها الإكراه والإجبار، ليس مجال الإكراه والإجبار. فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات البدنية المادية، وأما الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سلخ الاعتقاد والإدراك، يعني سلسلة من الإدراكات، يعني التصور بعض الأمور والتصديق بها يوجب تصديق ما يترتب على تلك الأمور. فعلى ذلك لا بد أن يكون مقدمة الأمر العلمي الأمر العلمي. ولذلك هو يقول: لأما الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سلخ الاعتقاد والإدراك، فمن المحال أن ينتج الجهل علما، يعني الضرب أو الإلقاء أو التهديد هذا ليس علم، فلا يمكن بالتهديد يحصل العلم عند الطرف الآخر أن الله موجود أو أن رسول الله هو رسول من عند الله كبار وتعالى، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علميا. إذا كان المقدمات غير علمية لا يمكن أن يتولد منه العلم، بل لابد أن كل برهان متوقف على مقدمات، ولا بد من العلم بالمقدمات. فالمقدمات إما ضرورية وإما نظرية، فإن كان النظرية لا بد أن يكون نتيجة لقضية أخرى أو برهان أخرى أثبت لنا هذه المقدمات. فإذا كان ضروريا فضروري لا حاجة إلى استدلال، إذا كان نظريا كذلك يحتاج إلى استدلال ومقدمات كذلك. فعلى ذلك على كل حال لا يمكن بالمقدمات التي ليست أمور علمية كذلك أو الشافي أو شيء آخر أن يحصل الاعتراف بجانب آخر بالنسبة إلى ما أراد أن يجبره عليه، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علميا. فقوله لا إكراه في الدين إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكما دينيا بنفي الإكراه عن الدين والاعتقاد، يعني ولو هذا جعلناه قضية إخبارية، ولكن مع ذلك هذه القضية الإخبارية تنتج حكما دينيا. إذا عرفنا أنه لا يمكن الإكراه في الدين، فعلى ذلك ذهب الشخص أو قائده للحصول على الدين لا يجوز، وإن كان حكما إنشائيا تشريعيا كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله قد تبين الرشد من الغي كان نهيا عن الحمل على الاعتقاد، ورضوان الله عليه يرجح أن يكون هذا قضية إنشائية. الله تبارك وتعالى يقول لا إكراه في الدين، يعني لا يجوز الإكراه. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، بما أن الله تبارك وتعالى بين الرشد وبين الغي، وكل إنسان بفطرته يستطيع أن يفرق بين الرشد والغي، ولذلك لا يجوز الإكراه. حتى استفاد من هذا الكلام، ولو طبعا حتى إذا قلنا أن يكون خبري كذلك لا ينافي، الله تبارك وتعالى يخبر بذلك ثم يبين أن الغي والرشد من الأمور التي يعرف الإنسان بفطرته وبجوانعه وليس بالإكراه. وإن كان حكما إنشائيا تشريعيا كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله قد تبين الرشد من الغي كان نهيا عن الحمل على الاعتقاد، يعني عن فرض الاعتقاد والإيمان كرها، وهو نهي متكن على حقيقة تكوينية، إنما نهى الله تبارك وتعالى ذلك لأن من نهي التكوين الاعتقادات أمر لا يمكن إجبارها، بل هي أمور قلبية باطنية، وهي التي مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقاد القلبي. هذا الذي بيناه أن سماحة المرحوم آية الله العلامة الطباطبائي كذلك شرح بهذا الشرح المفصل. فعلى ذلك هذه الآية المباركة كذلك من الآيات التي تدل على أنه لا يمكن أن نقول يجب قتل الكفار والمشركين لأن يؤمن. نعم يمكن أن يقول يجب قتلهم وضربهم لأن يستسلم، ولكن أن يسلموا يحصل عندهم الإسلام قلبي واعتقاد، هذا لا يحصل بالإجبار، إنما يحصل بالإغناء. هناك آية أخرى قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يخبر أن الله لم يشأ أن يكون كل الناس مجبرين على الإيمان، ما جعلهم مؤمنا ولا ينحرفون، لو شاء لجعل، ولكن ما جعل ذلك، وترك الناس من خلال إرادتهم إما أن يؤمنوا وإما أن يكفروا. ولذلك أفأنت ثم يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني لا تستطيع أو لا يتيسر لك أن تكره الناس، بل لا بد من قناعتهم. الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، طبعا عندما نقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليس معناه جامع أن الإنسان مجبور على الهداية ومجبور على الضلالة، بل معناه أن الله يهدي من يشاء، وهو الشاء من كان نفسه سالما ومطيعا لله وتعالى يهدي ويسمع، ولكن من اتخذ موقع اللجاج والعناد هو لا يهتدي. نعم، نقول هذه الآية الكريمة كذلك يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، معناه أنه لا تستطيع أن تكره، فكيف يمكن أن يقول يجب قتل الكفار لأن يؤمنوا، إما يؤمنوا وإما يقتلوا، لأن هذا الإيمان لا يحصل بالقتل، يحصل بالإرشاد والهداية. وكذلك يقول تعالى لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، نقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم إله واحد ونحن له مسلمون. هل الآية المباركة أولا ينهانا أو تنهانا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، اختيار المجادلة المجادلة الحسنة، بل المجادلة التي هي أحسن أقسام المجادلة، ثم يستسلم من ذلك إلا الذين ظلموا. فعلى ذلك هؤلاء الكفار أي المشركين المنحرفين عن الدين إذا ليس عندهم عناد ولا يريدون بنا شرا وهم مسلمون، يعني مسلمون أسلموا أنفسهم أو مسالمون، إذا كانوا مسالمون لا يجوز. إن الذين ظلموا إشارة إلى هؤلاء الذين مضافا إلى أن عقيدتهم عقيدة منحرفة، هم يعتدون على الآخرين، يظلمون المسلمين أو يظلمون المظلومين. إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، الدعوة إلى المشتركات، هذا وسيلة للتغريب الآخر. نقول أنت تعترف بالله وأنا أعترف، أنت تعترف بالمآل وأنا أعترف، كلنا بحمد الله أديان السماوية، نقول بذلك. ثم نأتي إلى المفترقات وندعوهم إلى حل المفترقات فيما بيننا وبينهم، ونبين أن الذي اختارناه من المفترقات هو الصح وأحسن مما أنتم تقولون به. هذه المجادلة الحسنة. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذا هذا التعبير جاء من القرآن ونهانا أن نختار مجادلة غير الحسنة، فكيف بمجادلة السيوف والسلاح والغاف والضرب؟ فعلى ذلك القتل والضرب والسيف ضروري لدفع لردء المعتدي عن اعتدائه ودرء الظالم عن ظلمه، إذا اعتدوا علينا، إذا قاتلونا، إذا أفسدوا فينا، لا بد من الضرب، لا بد من السيف. ولكن إذا هم مسالمين ونريد أن يسلموا لا يمكن بالسيف والضرب، لا لابد من الهداية الدعوة من خلال الدعوة. فعلى ذلك هذه الآية كذلك يعني تشير أو لا أن تستوحى منها أن ما أمرنا الله تبارك وتعالى بالكلام والتعاشر مع الآخرين بالمجادلة الحسنة وأن نقول بكلام لطيف، وهذا الكلام اللطيف لا يناسب. يعني إذا قارنا بين هذه الآية المباركة وقلنا أن آية التي تقول أن الذين كفروا بالله ورسوله آية أهل الذمة، نعم، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق إلا أن يؤتوا الجزية وهم هل وهم ساقطون. هل هذه الآية إذا قلنا المراد من هؤلاء كل المسيحيين وكل اليهود وكل المجوس ولو كانوا مسلمين، هل يمكن أن نقارن بين ذاك الآية وهذه الآية؟ ليس تنافي. هذه الآية تدعونا إلى اللطافة في القول وحسن المجادلة، وتلك يدعونا إلى المجادلة بالسيف أو المجادلة بالسيف. فعلى ذلك نفهم أن تلك الآية من كان منهم يعني من التبعيد ومن كان منهم معاندا ويريد الفساد، نعم لا بد أن نقوم في وجهه بالسيف حتى نردعه مما يريد أن يعمل. كذلك في نفس الآية يقول إلا الذين ظلموا، في أثناء الكلام يأتي بجملة معترضة ولا تبادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا يعني قولوا لهؤلاء الكتاب، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا معنى بالتي هي أحسن تفسير للمجادلة الحسنة. ويستثنى من ذلك إلا الذين ظلموا، نعم، كما في كلام الإمام زين العابدين عليه السلام مما يدعو الله تبارك وتعالى وأن أعفو عن من ظلمني وأن أسالم من آذاني، حتى هذا التحذير. ثم يقول إلا من أوذي فيك ولك. فعلى ذلك هنا كذلك هذه الآية لا تفيد ما أرادوا بل بالعكس. كذلك يقول تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، هذه في سورة الشورى. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء، وإنا إذا أذغنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. في هذه الآية المباركة آيتين المباركتين، في الآية الأولى استجيبوا لربكم ودعوا، آية يدعو الناس إلى استجابة الرب. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يعني أولا الدعوة، ثم بعد الدعوة تحذير، ولكن تحذير من الآخرة، من عذاب الآخرة، يوم لا مرد له من الله. ثم يقول فإن أعرضوا، يعني إذا أردت عليهم الإسلام دعوتهم إلى الإسلام استجيبوا لربكم، والتحذير لا يؤثر فيهم، ماذا تفعل؟ اقتلهم؟ لا، يقول فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء. يعني هذا الذي لم يسلم، ما صار مسلما، ما اعتنق الإسلام، لا يقول فاقتلهم، يقول فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء، وإنا إذا أذقنا الإنسان، ثم يبين حالة الإنسان، الإنسان الذي هو متنعم ومغرور بنعمته، وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فعلى ذلك هذه الآية المباركة يدعو ويحذر، ولكن بعد ذلك يقول لنبيه ليس أكثر من ذلك من واجبك، ليس عليك إلا البلاء. فهذه الآية تفيد أن الإسلام انتشر من خلال الدعوة.
الإسلام دين السيف، ولكن دين السيف لدفع شر الأعداء، لا دين السيف لإدخال الأعداء في الدين. فما قد نسمع أن بعضنا يقول أن فلان الخليفة الثاني أو بعض الخلفاء الذين جاءوا بعضه نعم عندهم كذا كذا، ولكنهم الخيرات استطاعوا أن يفتحوا بلاد كثيرة للمسلمين. هذا الفتح بالضغط والضرور والقتل وكذا أظن أنه ليس مرغوبا فيه، ولم يفعل به لا رسول الله ولا أمير المؤمنين، ولا حاول أن يفعل الحسين عليه السلام ولا الإمام الحسن عليه السلام. وإن شاء الله نذكر بعض الروايات التي تنهى عن القتال والمشاركة مع هؤلاء. نعم، كذلك من قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا التعبير، هذه الدعوة التي جاءت في هذه الآية المباركة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا نذير قول الله تبارك وتعالى: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي الكلمة التي سواء بيننا وبينكم؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا في مقام الاعتقاد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. المراد من لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ليس أنه لا يعبد بعضنا البعض، لأنه لم يكن متعارفا ولا يترقع ذلك أن بعض الناس يعبدون بعضا، بل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني الذي يطاع لا يكون هناك استلام أن يتوقع بعضنا يستولي على البعض، أو بالتعبير الجديد الاستعمار. هذا نفي للاستعمار والاستعلاء فيما بين الناس، أن يكون الأمر لله تبارك وتعالى، ولأن لا يكون هناك أي استعلاء لشعب على شعب، بل يعيش كل بحريتهم وتحت أوامر الله تبارك وتعالى. هنا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، يعني إذا لم يقبلوا، أنت قلت لهم لم يقبلوا، فهو مشهد بأننا مسلمين. هل آية المبارك كلام لطيف ودعوة إلى يعني تهاور إلى التغريب، ولكن إذا لم يقبلوا يقول فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون؟ لسان هذه الآيات تدل على أن كيفية التعامل مع غير المسلمين إنما يكون بالسيف إذا حاربونا، إذا قاتلونا، إذا أفسدوا فيما بيننا، إذا ظلموا الناس، فهؤلاء استنجدونا للدفاع عنهم، ولكن إذا كانوا مسالمين نحن نتحاور معهم، لا نقتلهم ولا نقاتلهم. كما في عصرنا الحاضر إذا قلنا مثلا بعض الطوائف الموجودة من البوذيين أو من الهندوس أو ما هؤلاء في الصين في اليابان في البلاد الذي لا يعادونا، نعم مثل أمريكا، نحن علينا أن نحاربها لأنها ظلمتنا ولا زال تفسد في الأرض بنشر الأموال للقتال فيما بين المسلمين، ويحرضهم عن القتال، وأخذوا أموالنا، سرقوا أموالنا، ولذلك هم محاربين. ولكن الدول التي ليست محاربة لنا وتتعامل معنا معاملة سلمية من دون الاعتداء لا يجوز لنا أن نقاتلهم لأن يسلموا، ويعني نجعل جيوش ونهجم عليهم، نشن الغار عليهم لأن يسلموا، هذا لا يفيد من الآيات الكريمة أو لا يستفاد من الآيات الكريمة القرآنية. نعم، فعلى ذلك إلى هنا ذكرنا الآيات، كثير من الآيات التي تفيدنا إما بالمفهوم وإما بالمنطوق على أن القتال يكون لي أهل الحرب من يحاربنا من المشركين أو من أهل الكتاب، وإلا من كان يسالمنا لا دليل على أن نبتدئ بقتالهم. فعلى ذلك القتال البدئي أو البري قتال لم يرد في القرآن، وإن شاء الله والروايات إن شاء الله تعرض للروايات التالية. هناك بعض الأقوال بعض المفسرين بين الآيات التي ذكرناها لكم يجعلون هناك جمع بين الآيات، فيجعلون بعضها ناسخا وبعضها منسوخا. واخترنا كلام من المرحوم آية الله عاصفي رضوان الله عليه في هذا الأمر، لأن في كلامه إشارة إلى كلام هؤلاء ولدراسة كلام رضوان الله عليه. ورضوان الله عليه جعل المراحل الجهاد ست مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. فلذلك هو يقول أنه كان تدرج في القتال، ففي بادئ الأمر كان الكف عن القتال، ثم الإجازة الإذن في القتال، ثم إيجاب القتال لمن يقاتلنا، ثم تحريض عن القتال، ثم إيجاب القتال بشكل عام، نفي عام على المشركين وعلى الكفار سواء كانوا محاربين أو لم يكونوا محاربين. هذا الرأي الذي جل الفقهاء من ذكر المسألة ذكروا هذا، كما ذكرنا أقوال الفقهاء من الشيخ التوسي رضوان الله عليه إلى قريب منا من المتأخرين ذكرنا الأقوال. ورضوان الله عليه على هذا النمط تكلم واستفاد من الآيات القرآنية التدرج في القتال، فهو يرى أنه القتال البدري موجود ولكن آخر مرحلة من مراحل القتال، لم يكن في أول رسالة النبي أو بعثة النبي ثم صار هكذا. فأرى كلامه يعني لا كل الكلام نشير، ملخص كلامه كي نرى هل يمكن أن نعتني بمغالبه رضوان الله عليه أو يمكن المناقشة في كلامه. هذا كتاب الجهاد الموسوعة التي تبعه منها كتاب الجهاد، الظاهر أنه أجرى بحثا في الجهاد وهذا البحث طمع المجلد ما من أحد المجلدات الموسوعة، ولكن لعل بشكل مستقل يمكن طبع سابقا طبع قبلا جهاد. طيب سماحة الشيخ مهتم الجهاد طبع دروسه في الجهاد هنا في العراق. هو رضوان الله عليه يقول الجهاد مر بمراحل عديدة هي كالتالي: المرحلة الأولى الكف المانع أو سياسة العنف. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتبع ولا تظلمون فتيلا. أنها تتحدث عن موقف اللاعنف الذي أمر المؤمنون به في مكة، يعني مرحلة اللاعنف إنما كان رسول الله في مكة المكرمة، فهم منعوا أو أمروا بكف عن القتال. وبالخصوص في المراحل الأولى للدعوة إلى الله، يعني في مكة بالخصوص في المراحل الأولى السنوات الأولى، لأن رسول الله عاش في مكة المكرمة بعد بعثته 13 سنة. فيقول رضوان الله عليه في بعض الأمر جاء الأمر بكف اليد عن القتال، الكف عن القتال، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإذن، جاء مرحلة الإذن. قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه المرحلة مرحلة الإذن، يعني المرحلة الأولى كانت مرحلة المانع حرمة الذكر. ثم جاءت مرحلة الإذن. يقول إذن بعد أن تم إخراج المؤمنين من مكة واستقروا في المدينة، أذن الله عز وجل لهم بقتال من أخرجهم بغير حق، لقتال المشركين المكة الذين لم أخرجهم. وقد عرف المؤمنون أن وراء هذا الإذن فرضا، ولكن لماذا أذن لهم في المرحلة المدنية من حياتهم ولم يكتب الجهاد عليهم؟ ما السر في ذلك؟ في المرحلة المدنية أذن للقتال، ما أوجب القتال؟ والجواب أن مرحلة الإذن ترتبط بالوضع النفسي للمؤمنين، إضافة إلى مرحلة الفرد تحتاج إلى نقلة لم يتهيأ بعد ظرفها النفسي كاملا. والله عليه يقول لماذا هناك يكون الإذن ولم يكن إيجاب في بعض الأمر؟ يقول لجهتين. الجهة الأولى أن الوضع النفسي للناس لم يكن مهيأ، ما كان عندهم جرأة، فما أراد الله تبارك وتعالى أن يفرض عليهم الجهاد لأنه كان صعب عليهم، ما كانوا متعبدين بالوضع النفسي. والثاني أنهم كانوا يحتاجون لعدة وما كان عندهم إمكانيات للقتال، والذي أذن لهم بالقتال ولكن ما فرض عليهم القتال. المرحلة الثالثة تشريع وجوب الدفاع. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث عرفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. في هذه المرحلة إنما أوجب الله تبارك وتعالى قتال من يقاتل، أن يقاتلنا، يعني من باب الدفاع. إنما أوجب الدفاع لا الجهاد البدني. تشريع وجوب الدفاع، هل أي قاتل في سبيل الذين يقاتلنكم. هذه المرحلة الثالثة يقول، وهنا خرج أمر الجهاد عن دائرة الإذن إلى دائرة الفرض والكتابة. قبل ذلك كان حرام مانع، ثم جاء الإذن الرخصة، ثم جاء الأمر بالقتال ولكن محدود بمن يقاتلنا. نعم.
أمر الدفاع أمر عقلي، لكن أمر الإذن شرعي.
هو الآن يريد أن يبين ما يستفاد من آيات. يقول أن مسألة الجهاد جاءت تدريجا، في بعض الأمر منعوا عن القتال والسر في ذلك لم يكن عندهم مكان مكان مكان. المرحلة الثانية جاء الإذن من دون إيجاب الرخصة. المرحلة الثالثة جاء الوجوب، ولكن وجوب القتال بمن يقاتل، لمن يقاتلنا، لا لكل مشرك أو كافر. هل مرحلة بيّن هذه الآية؟ ثم هو يقول هذا كلامه المرحوم الشيخ آصف رضي الله عنه. وهنا خرج أمر الجهاد عن دائرة الإذن إلى دائرة الفرض والكتاب، ولكن هذه الفريضة كانت دفاعية، لأنه تعالى يقول الذين يقاتلونكم. هذه المرحلة الثالثة. أما بعد ذلك يقول، والمرحلة الرابعة وجوب البدء بالقتال، يعني ليس فقط دفاعا، وجوب الجهاد الابتدائي، القتال الابتدائي، وجوب البدء بالقتال. قال تعالى مبينا ذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكتب من أقوى تعبيرات الفعل. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى آخر آية كلمة. كتب بمعنى الإيجاب. وكتب من أقوى تعبيرات الفعل. والكور في الآية يعبر عن مدى عمق مآمات المسلمين في هذا المرحلة. يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني كان المسلمين يعانون من ذلك وكان صعب عليهم، والله تبارك وتعالى يعين أنه أوجب عليكم القتال ولكنهم تكرهون القتال وهو كره لكم. والكره في الآية يعبر عن مدى عمق مآمات المسلمين في هذا المرحلة، ذلك لأن الحكم قد عمم قبل أن كان إيه؟ فمن لا يريد أن يذهب لا يذهب. ولكن بعد ما جاء كتب عليكم القتال كان واجب على الجميع، فصار أمرا صعبا على كثير من الناس الذين كانوا لا يحبون القتال. المرحلة الخامسة التحريض والتأنيب والتهديد. وهكذا تصل النوبة إلى هذه المرحلة، ونجد في القرآن آيات تشير إلى ذلك وهي كما يلي. يعني هناك آيات تدل على التحريض، قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين عن القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، سورة الأنفال آية 65. الآيات التي ذكرناها كلها أرقام موجودة في هذا الرمان أنسى لكم. نعم. ومن أقوى أساليب التحريض على القتال قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، ولكن مفهوم لا تكلف إلا نفسك. نعم. على كل حال الآية المباركة وذكره. ثم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. من هذه الآية كذلك التي استفاد أنه هذا نفير عام على كل كافر وعلى كل مشرك سواء كان مسلما أو لا. الحرب البدري ليس الحرب الدفاعي. الثالث قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه المرحلة الخامسة. المرحلة السادسة النفير العام. قال تعالى مبينا ذلك انفروا ثفافا وثغالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه المراحل التي مر بها تشريع الجهاد. إن شاء الله نحن من الجلسة القادمة نبحث حول كلامه رضوان الله عليه كي نرى مدى دلالة تلك الآيات، وهل الآيات تفيد كما أراد رضوان الله عليه أو يمكن المناقشة في كلامه رضوان الله عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.